من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المسلمين. على حال كنا في أواخر مبحث عقد المكره وإنشاء وإيقاع المكره، والبحث في المكره كما مر من ناحية الموضوع ومن ناحية المحمول، وليس البحث فيه فقط من ناحية الحكم المحمول، ناحية الموضوع أيضا معقد، يعني غموض فيه وفي جهات متعددة يجب الالتفات إليها. وبالتالي البحث وقع في الموضوع، الموضوع يعني الموضوع الكلي وليس الموضوع الجزئي. البحث في الموضوع الكلي عن أن الإنشاء الذي المكره إذا رضي بعد فترتين أمضي عقده، أمضي العقد إذا رضي، مثل الفضولي. وسيأتي حقيقة البحث في الفضولي ليس هو بحث في الفضولي يعني خاصة، بل هناك بحث مشترك بين عقود الفضولي، عقد الفضولي وقاعة الفضولي وعقد المكره وعقود أخرى يعني لم تكن تامة فتتم لاحقا. فهناك بحث مشترك يعني في حقيقة في عقد المكره، المكره ماذا ينشئ وماذا أنشأ في البيع أو في العقود الأخرى أو حتى في الإيقاعات، ماذا ينشئ المكره وأي إنشاء لدى العقلاء إذا أنشئ هذا ذلك الإنشاء قابل للتصحيح، أي إنشاء. نعم، فمر بنا أن مراتب الإنشاء لغة يعني تبتدي حتى بعض الأحيان في اللفظ، مثلا لو تكلم النائم بكلام بذيء فهو أصلا نائم، أو المجنون مثلا بكلام بذيء، أو سيما افترض على المقدسات أو غير المقدسات أو أخلاقيا بذيء، هذا الكلام بذيء بالتالي حتى بصدوره اللفظي فيه نوع من إنشاء البذاء. هذا الإنشاء شنو معناه بحث آخر، فضلا عن المعنى التصوري، فضلا عن المعنى الاستعمالي، مرتبة أخرى من إنشاء، ثلاث مراتب، التفهيمي رابع مرتبة من إنشاء، الجدي خامس مرتبة، والإخبار كذلك يبدأ من اللفظي ثم المعنى التصوري الوضعي ثم المعنى الاستعمالي ثالثا ثم المعنى التفهيمي رابعا ثم المعنى الجدي خامسا ولما جرى. الإنشاء مراتب، الإخبار مراتب، أي مرتبة هذا الإنشاء إذا أنشئ يبقى باقي يمكن في الفضول أن يجاز يمكن في عقد المكره أن يرضى. تبين من شواهد عديدة سابقا ذكرناها وأخيرا الشاهد الأخير عقد المرأة السكرة أو السكرانة أنها إذا فاقت ثم يعني مكنت من نفسها أي نعم ولو اشتباها مع ذلك يمضي العقد امضاء العقد الرضا عليه تقدير. ف مما يدلل على أن حتى المرتبة التفهيمية كافية في الإنشاء يعني كإنشاء يعتد به الفقه الشرع فيما بعد. طبعا هي لذلك لما أفاقت سمال متنكر لا لا أصلا هذه حتى أقل من الهازل أصلا لا مثل كأنما شو اسمه فاقت من السكر تعجبت أنه يقيل أنك عقدت على نفسك إرادة جدية ما موجودة لكن إرادة تفهيمية أو استعمالية موجودة. أيما كان لذلك هذا البحث في مراتب الإنشاء ومراتب الجد أو الأخبار مر أنه بعض الأحكام في بعض الأبواب مو بالضرورة تترتب على المراد الجدي على التفهيم تترتب بعض الأحكام تترتب على الاستعمالي. صاحب الجواهر في مورد أمس قرأته أمس قبل أمس يوم اليومين قرأته يقول لا يبعد الارتداد يتحقق بالإرادة التفهيمية وإن لم يكن في البين إرادة جدية. في قبال صاحب الحدائق صاحب الحدائق يقول لا لابد إرادة جدية ويقول لا حتى الإرادة التفهيمية إذا تلفظ بألفاظ الكفر يرتد لفظا ولكنه قلبا ليس بمرتد. عجيب يا صاحب جواهر يجمع يقول من جهة الأحكام في الظاهر مرتد مو في الظاهر بمعنى الظاهر يعني أحكام مثلا البدن مرتد أحكام القلب والروح لا ليس مرتد شلون يجمعها صاحب جواهر. المقصود ده عندنا عند بنيان آخر صاحب الجواهر لا 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 مو الظاهر لا 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 كلامه مو في الظاهر كلامه ذكره تجدون المصدر أذكر لكم ذكره في بحث الحيل في باب النكاح في العدة فقال أحد الحيل التي ذكرها الفقهاء أن المرأة ترتاد لكي تتخلص من زوجها ثم تتوب هل هذه حيلة أم لا؟ أم حيلة ترتاد مدة حتى تنقضي العدة. سيدنا الجليل أرجوك أسماء لا تجيب أسماء في البيت أسماء إحنا لسنا في وراء انظر إلى ما قيل لا تنظر إلى من قال النظام الحوزة هذا. المقصود أنه هذه حيلة ذكرها الفقهاء طبعا ما أريد أروج لها مثلا أحد الحيل التي ذكرها ما الكل قبلها أن المرأة لكي كذا ترتأ أعوذ بالله فصاحب الحدائق يقول يشكل صاحب الحدائق لحظة مجدية فسر ايش فيكم اليوم اليوم فلفل ماكلين زين جيد اليوم فلفل ماكلين اليوم ظهر لا بس أول الصباح فلفل زين ينشط الدورة الدموية. المقصود أيما كان فصاحب الحدائق أشكل على هذه الحيلة أنها إذا لم يكن قصدها الخروج من الدين إنما قصدها التخلص من هذا الزوج وإذا هي تريد ترجع وإنما تلفظت به الألفاظ أصلا هي ليست بكافرة معدنية وإرادة جدية، فهذه ليست بحيلة صحيحة. صاحب الجوار قال لا، هذا الارتداد قولي وإن لم يكن ارتداد قلبي. فيقول نعم، يقول تترتب الآثار على الارتداد القولي وإن كان من جهة القلب ليست مرتدة. فكك صاحب الجواهر، لاحظوا كتاب الجواهر، لاحظ سلام، مو كلامنا الدخول في التفاصيل والنكات، كلام المطلب لكي أقرب هذا البحث أكثر، أن الإنشاء مراتب والإخبار مراتب، بعض الأحكام ليس بالضرورة كما يدعي صاحب الجواهر مثلا تترتب على الارتداد الجدي، بعض المراتب تترتب على الارتداد التفهيمي. مثلا هذه مسألة أخرى شبيهة بالمسألة، دعني أقولها، من كفر، كفر يعني باللهجة بالدارج الموجود يعني أعوذ بالله، شتم الله ورسوله والمقدسات مثلا، بعض البلدان مبتلات والعدو بهالقضايا، هنا السيد أخوي يقول هؤلاء ليسوا مرتدين. السيد البيجاني وجماعة من المشهور قالوا لا مرتد. الشيخ جعفر كاشفطة أيضا عند هل سب الله ورسوله والمقدسات كفر يقتل، حده القتل، لكن قتل وهو كافر أو لا مرتد، أو قتل وهو مسلم، مسلم فاسق ارتكب كبيرة. صاحب شيخ جعفر كاشف الغطاء يذكر قولان المشهور وهو يختار أن هذا كفر. السيد أخوي رحمة الله عليه يناقش القول الثاني بأنه هو يذهب السيد أخوي أنه ليس بكفر. لماذا ليس بكفر؟ بينما السيد البرغاني يختار القول الثاني من قولي المشهور، قولان مشهوران. السيد البرغاني يقول كافر ويقتل، السيد يقول لا، حده القتل ولكن ليس كفر. لماذا؟ يقول السيد خوي لأن هذا ليس عنده إرادة جدية، عنده إرادة تفهيمية. لاحظ الحد هنا يترتب على إرادة تفهيمية أو الإرادة الاستعمالية، بل حتى على الإرادة التصورية ترتب عليه الحد. وإن لم يترتب، لما؟ لأن الارتداد إنما يرتدب إذا عنده نية جدية يخرج من لباس الإسلام تماما، وهذا ما عنده عزمه على أنه يخرج من حضيرة الإسلام، لا، وإنما هو سيء الحظ، سيء الأدب، سيء مع دينه، مع ربي والعوام المجرة، ولو سوء الأدب مع الله درجات، بعض درجات كفر، ليس إنه ليس الكفر. على كل الكفر هم أيضا مترتب على إرادة جدية ومترتب على إرادة. صاحب الجواهر يقول لا، الإرادة القولية التفهيمية هذه أيضا كفر، حتك أنا كفر، وإن لم يكن كفر بالإرادة القلبية لكن بالحظ القلب. إذن المقصود أن لكي أعزز توضيح هذا المطلب، بغض النظر عن يعني نتبنى كلام صاحب الجواهر أو لا نتبناه، لكي نوضح أن هناك مراتب من الإنشاء والإخبار، لا بس نذكر هذه الجهة الأخرى نضمها لنفس البحث. يعني يمكن أن نطرح على البحث الجهة الجديدة بهذا صيغة التساؤل، أليس الإرادة، وذكر هذا السؤال ذكر بعض الأخوان طرحه بعض وتسأل في محله مرتبط ببحث سأذكره في علم الأصول في علم المنطق، عندما يقال إرادة استعمالية، إرادة استعمالية إرادة وليس إرادة، إرادة بل دون الإرادة الاستعمالية لما يتلفظ باللفظ، يتلفظ ماذا؟ باللفظ. لما يتلفظ باللفظ عند إرادة في اللفظ ولا حتى استعمال اللفظ في اللفظ، ليس استعمال اللفظ المعنى، لأن الإرادة الاستعمالية استعمال اللفظ المعنى، لا يستعمل اللفظ اللفظ، يعني مثل يقول القصيدة الفلانية ما هي أو الآية الفلانية ما هي، فقط يتلو ليحكي باللفظ عن لفظ، سامعين حكاية اللفظ اللفظ، يعني استعمال في اللفظ مثلا. بالتالي نفس صدور اللفظ إرادة به، وصدور المعنى استعمالا إرادة. شوف كم إرادة عندنا، والصدور يعني مثلا لا بأس أقول عندنا حرمة الفحش من الكلام، حرمة ماذا؟ الفحش من الكلام، لا مو هزلان، أدنى من الهزل، بس الهزل صعد فوق. يحرم الفحش من الكلام حتى من باب التلفظ بذلك وإن لم ترد المعنى، أقل بعد من حكاية اللفظ، بس أذكر صوتا لما أريد أحكي شيء، نفس أتكلم بها فقط أريد إصدار هذا اللفظ، لا يبعد أن الحرمة تشمل فحش وبداء مثلا في محضر افترض كذا، افترض لا إله سبحان الله ولا عدو ولا محضر معصوم، واحد يتكلم بكلام حتى أو في المسجد أو في مكان مقدس وزمان مقدس يتكلم بس يتكلم، سموه ما يريد تفهيم ولا يخاطب أحد ولا يستعمل في معنى، بلا شك تشمل حرمة الفحش من الكلام. فلاحظ إذن التساؤل هكذا، الإرادة هذه ليست جدية، التلفظ بالله نوع من الإرادة الجدية، جد يعني بمعنى البت، تلفظ هو إرادة جدية بمعنى، ولو ما كان جد ما تلفظ، لا بتصل إرادته رغبته بشكل بات يتلفظ باللفظ. فما هو معنى تقسيم الإرادة لفظية إرادة استعمالية إرادة تفهيمية إرادة جدية؟ هي كلها إرادة، كلها جد فيها، كلها بات فيها. عمدا ذكرت هذا التساؤل، أعزز هذا التساؤل بعدين بتحليل الجواب. الخاجة نصير الدين الطوسي يذهب أن الألفاظ، وقبل بعد ما أدري بن سينا غيره، يذهب أن الألفاظ غير موضوعة للدلالة التصورية، المعنى التصوري، إنما هي موضوعة للمعنى التصديقي، مقصود المعنى التصديقي الاستعمالي، يعني معنى مراد أي لفظ موضوعي. أما مثلا النائم إذا تكلم بكلام يقول هذا ليس موضوع له اللفظ، إنما تداعي الذهن من هذه المعاني حسب وضع اللغة، وإلا يدعي هكذا يعني أصحاب ذي النظر يصير خوي منهم أيضا، أن الألفاظ لم توضع للمعاني بما هي، هي وضعت لماذا؟ إلى المعاني إن أريدت بضمة الإرادة. لذلك عند هؤلاء الأعلام عندهم الدلالة التصورية ملغية، ماكو دلالة تصورية، إنما هي تداعيات الذهن، وإلا الدلالة الوضعية فقط هي تصديقية، فقط هي ماذا؟ تصديقية، ما ليس لدينا دلالة تصوري. بغض النظر عن هذا المبنى صحيح وغير صحيح وغير صحيح، المشهور أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي، جيد. المقصود هذا المطلب أن التلفظ أيضا إرادة، تلفظ نفسه إرادة، هو جدا ما عنده عازم جدا باتا تلفظ، ثم المعنى استعمالي ثم المعنى. بالتالي فما المراد من الإرادة الجدية إذن؟ وما المراد بالكذا؟ ولماذا سموا هذه إرادة لفظية ثم إرادة تصورية وإرادة أو إرادة عفوا استعمالية وإرادة تفهيمية وإرادة جدية؟ شنو مرادهم؟ وإلا كجلد حتى التلفظ هو جد، وإذا الإنشاء مراتبه يبدأ من اللفظ ثم المعنى التصوري ثم المعنى التفهيمي ثم عفوا الاستعمالي ثم التفهيمي ثم الجدي. إذا ما المراد بالجد في قبال التفهيم؟ لماذا هكذا هي نوع من تحليل نظام الكلام الإنشائي والكلام الأخبار في الكلام؟ لأن في كل الأبواب الفقهية والأبواب الأخرى، وعمدنا بسطنا الكلام الآن في هذا المطلب لأن هذا البحث هو جوهر بحث عقد المكره وعقد الفضولي وبحوث العبد وغيره 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 في مواد عديدة. إن مراتب الإنشاء كيف ندقق فيها؟ من باب الإثارة العلمية فقط حسس الأذهان تشحذ أكثر، مر بنا في الجلسة السابقة الأخيرة قبل التعطيل أن السيد اليزدي وفاقا أو تبعا أو وفاقا لصاحب الجواهر عند التورية كذب، التورية كذب، ولو إرادة تدققوا ولو الإرادة الجدية لديه غير منعقدة على الكلام، ما عنده إرادة جدية لكنها كذب. غاية الأمر كذب مصور محلل في موارد الحلال، إذا يعني لأجل المصلحة لأجل فلان فلان ما يبس. أما إذا لم يكن الكذب مصور عند التورية حرام بصار الجواهر والسجزي وجماعة من العلم. المهم هذا البحث الموضوعي. ما هو البحث الموضوعي؟ أن التورية كذب أو ليست بكذب. صاحب الجواهر وهذا بعينه موجود في حاشية السيد اليزدي، يعني تبناه بشكل كامل كلا العالمين صاحب الجواهر والسيد اليزدي، طبعا السوق الجواهر وفي ربما جماعة خل يقولون لماذا نقول التورية كذب؟ لأنه أراد إفهام الطرف الآخر ما ليس في الواقع، والكذب الحرام دققوا الحكم ترتب على الدلالة الجدية والدلالة التفهيمية في الكذب أو الاستعمالية أو كذا. إيه على التفهيم، على التفهيم، التفهيم موجود. فإذا ترتبت على شوف هذا التحليل لنظام الكلام الإنشائي أو الإخبار جدا مهم في أبواب عديدة. عقد المكره نموذج للبحث أو الفضولي لكي يلتفت الإنسان إلى مراتب الإنشاء، ولو إحنا ما نوافق صاحب الجواهر ولا السيد اليزدي وإن كان دليل قوي لكن الوجه الآخر أقوى سنبينه. بس هم هذا السلالة، السلالة ماذا؟ أن الكذب في التفهيم هو موجود في الدعاء التفهيمية موجود, يريد أن يفهمه غير ما يريده جدا, وهذا المقدار كذب. وإذا كان هذا المقدار كذب فبالتالي يصير حرام. بينما الكذب الاستعمالي الهزل لا, ليس به حرام, مكروه, وإن كان قلة نادرة أو شادة من الفقهاء ذهبوا إلى حرمة الكذب الهزلي. لاحظ حتى الهزل عرفا بمقدار درجتين يقال لا تكذب ولو هزلا, تكذب إذن يصدق الكذب, والكذب هو الصفة للإخبار, مما يدل على أن الإخبار لا يتوقف صدقه على المرتبة المراد الجدي, حتى المراد التفهيمي إخبار, المراد الاستعمالي إخبار. فصاحب الجواهر إذن والسيد الذي يصران على أن الكذب الحرام هو مرتبة التفهيمي مو الجدي. الجدي الكذب الجدي أخذ في حرمة حنث اليمين, حنث اليمين أو اليمين الغموس أو كذا, أي درجة من الحرمة ترتب الحرمة على المراد الجدي. فإذا كان الذي يحلف عند قاضي الجور أو غيره أو حتى قاضي العدل إذا كان ينازعه شخص مبطل أو حتى شخص محق لكنه سيؤدي إلى الظلم عدل الطرف, هذا الطرف أنه مثلا ما عنده إثبات أنه مفلس مثلا سيؤدي إلى سجنه, هو مظلوم في هذا الجانب مثلا أنه إلى نظرة إلى ميسرة إن كان ذو عشرة فيستطيع أن يحلف يقول لصن دين ما استدنت من عنده. إذا قال استدنت تعال اثبت أنك سددته, هو ربما سدد, أو تعال ادفع هو ما عنده قدرة, هو ما يستطيع أن يثبت أنه ليس لديه قدرة مثلا. فيسوغ أن يحلف, يحلف بس ما يكون حنث. لماذا؟ لأن حرمة الحنث في اليمين مترتبة على المراد الجدي للتفهيم. صاحب جواهر هو يقر يقول نفكك بين حرمة الكذب وحرمة شنو؟ الحنث. إذن الحنث ليس الكذب التفهيمي بل هو الكذب ماذا؟ الجدي. أما حرمة الكذب فتترتب على التفهيم وليس على خصوص المراد الجدي. لذلك التورية عنده موضوعان هي من الكذب لا تسوغ إلا في موارد مصوغات الكذب, كذب الأبيض يعني لأجل إصلاح دفع الشر من القبيل, وإلا في غير الموارد لا يصح. يدعم صاحب جواهر مدعى ومبنى مثل السيد يزي أيضا كان يتابعه ويوافقه في ذلك أن عرفا يقال هذا كذب, خداع, غرور, تغرير, ما شابه ذلك. فبالتالي إذن التورية كذب. لأجل أيضا معذرة تعقيد البحث أكثر, إثارة البحث أكثر, أو إثارة البحث أكثر علميا كي ننقحه ونستفيد عنده في موارد وأبواب عديدة كثيرة أخرى, نلاحظ يعني نازلنا في نفس هذا البحث مراتب بشواهد متدافعة للأقوال المختلفة والمتدافعة. في قول الله تعالى فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله، لماذا قيد الله عز وجل هذا؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون، ما قال الله عز وجل فأولئك عند العرف، فأولئك عند الحس، هذا الواقع عند الله، يقولون واقعية أعظم من عند الحس. لا، بالتالي عند الله أعم، أعم عند الله، التشريع أيضا أكثر واقعية. فلماذا قيد الله عز وجل عند الله هم الكاذبون، ما قال عند الحس أو عند العرف أو عند الدلالة التفهيمية أو الدلالة التصورية أو الدلالة الجدية، قال عند الله هم الكاذبون. شو فرق بين عند الله وغير عند الله؟ مما يدلل على أن الكذب والصدق مراتب في نفس الكلام الواحد. ولذا ماذا يقيد الله عز وجل؟ تقييد لسر لنكتة. ومن ثم الروايات وردت بعض الروايات أن المصلح ليس الكذاب، ليس الكذاب تعبير، مو أنه ليس بها، بعض روايات البيانات لا، أنه كذب جائز، لا قبل حكومة ونظام سياسي ودولة وكذا، خلينا نفهم، لقد مطلب آخر. الروايات التي تقول ليس بكذب يعني بالحاض بعض المراتب، والتي تقول كذب جائز بالحاض مراتب أخرى، مثل الهزل كذب بس ليس كذب جدي، كذب ماذا؟ استعمالي أو تفهيمي، استعمالي كذب الهزلي، ولكن تفهيما أو جدا مع نصب القرينة للهزل لا يصدق على الكذب الهزلي، لا يصدق عليه أنه كذب جدي، يصدق عليه ما ينصب قرينة على الهزل، يصدق عليه كذب جدي، لا يصدق. إذن الكذب مراتب، قد تتحقق مرتبة ولا تتحقق مراتب لاحقة. الإنشاء كذلك، تتحقق مرتبة ولا تتحقق مراتب. هذا المقدار يجب من حل حيد الدوامة والمنظومة كلها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.